معكم. زين؟ لازم اسلي اقتصادي، اقول له تعال القران يقول لا تظلمون ولا تظلمون. ها؟ شنو معنى لا تظلمون ولا تظلمون؟ ليش؟ وان رؤوس امانة، يعني الانسان لما يستثمر امواله يريد ربح. ليش انا ممنوع مثلا من الربح؟ يشرح لي وجهة نظره بحدود اختصاصه الاقتصادي، واللي طالع عن حدود اقتصاده يحولني الى عالم اخلاقي، لان العالم الاخلاقي يقول لي الاقتصاد الاسلامي الى ميزة. الاقتصاد الاسلامي يربط يجمع بين عنصر الاخلاق مع عنصر الاقتصاد، بعكس الاقتصاد المعاصر بالنظم الاجتماعية. الاقتصاد المعاصر بالنظم الاجتماعية ما يهم اخلاق، يقول لك انت حيوان منتج، جيب وارد منين ما يهم، افتح اي مؤسسة بس تعطيك ربح افتحها، اشتغل باي ميدان بس يعطيك ربح. اما منين اخلاق او حرام او عيب، هذا ما يدخل بالاقتصاد، ما له علاقة عندك. زين، عندنا الاقتصاد الاسلامي لا يختلف. فاذا انا لمن احتاج؟ احتاج الى عالم بالفقه، احتاج الى عالم بالاصول، احتاج الى عالم باللغة بالمعاني والبيان. ها؟ يعني مثلا اجيب لي واحد اقول له تعال انت عندك تخصص بعلم الاصوات بالجرس، ها؟ انت لما تقرأ وهم يصطرخون فيها، ها؟ تعال اشرح لي يصطرخون ليش؟ ليش مهم يصرخون؟ طبعا يعطيني معنى وقع الكلمة على الاذن، شنو جو الرعب اللي تخلق الكلمة، شنو اسأل لي عالم. اذا عطاء القرآن ما يمكن انا اقتصره على واحد، يعني هو مفسر واحد يجي يشرح لي كل هالمعلومات. ولذلك انت تلقى المفسر الواحد يترك بصماته باختصاصه بس، واما العلوم الخارجه عن اختصاصه عندما يمر بالتفسير ما يعطيها حقها. خليني اوضح لك شلون. يعني هسه انت لما تقرا افرض تفسير الفخر الرازي، تقرا فالثروه عقليه ضخمه جدا، لان الرجل مختص وين؟ بعلم الكلام تقريبا، بعلم المعقول والمنقول، ورجل عنده باع جدا طويل. تقرا تفسير الكشاف مثلا، تلقى تفسير الكشاف يغلب عليه الطابع البياني، معاني وبيان، لان رجل اختصاصه هذا، واما الجوانب الاخرى ما يغني بها، نفس الغناء اللي اغناه بالمعاني والبيان. زين، تقرا مثلا مجمع البيان للطبرسي، نسبيا مجمع البيان وان كان في نظرك لنقطه، معظم التفاسير المتاخره عن مجمع البيان اخذت عن مجمع البيان، واللي يحب خلي يقارن. ها؟ حتى الفخر الرازي فصول بكاملها اخذت من مجمع البيان. انا هذا المعنى سبق انا اشرت له، ومعرف مفسرين نعم يستعين بعضهم ببعض، ياخذ بعضهم ببعض، لكنه مثلا فخر الرازي عندما يعرض للمسألة بنفس الصورة اللي يعرض لها الطبرسي، فخر الرازي يفيض عليها اختصاصه، شنو هو؟ يجي يشبعها تنسيق وتنظيم وأداء عقلي وأداء ببصماته الخاصة في علمه. فالعالم اختصاصه وين يخلعه؟ يخلعه على الآية، يعني تشوف اختصاصه واضح على الآية، أما الأشياء اللي خارجة عن اختصاصه ما يطيح حقها. والقرآن كون كل كلمة بي تأخذ حقها من التفسير الصحيح. فلذلك احنا نحتاج إلى التفسير العلمي، التفسير العلمي من ناحية، وبعد أكو نقطة سأمر لك إليها. التفسير العلمي من ناحية يعني حط ايدنا على الثروة اللي الله عز وجل امتن بها علينا. زين، الله تبارك وتعالى لما نزل لنا القرآن يدري أن هذا القرآن راح يبقى مع الدنيا، كلما تتقدم الدنيا تلقى حاجتها موجودة بالقرآن، يعني حاجتها التنظيمية. يعني لا تروح بعيد، مو معنى حاجتها اللي ما إلها ربط ببناء المجتمع. القرآن الكريم نزل يبني مجتمع، يعني يبني اقتصاد، يبني اخلاق، يبني اجتماع، يحدد علائق البشر، هاي شغله. لكن القرآن ما نزل حتى يصير معمل مال طيارات. القرآن ما نزل حتى يصير مصنع مال تراكتورات مثلا. يعني اكو بعض المفسرين اكو الايام جماعه عندهم هوس يجي وصار بناء ياخذ الايه وقال لك هاي يطلع منها كذا ويطلع منها كذا. حكي بلا طعم، مو شغل، ما لنا شغل بهذا. لكن حاجات البشريه الاساسيه الله عز وجل انزل القران ليشاير الانسانيه في تغطيه هذه الحاجات. زين، فاذا كان كذلك انا بامشي الحاجه الى ان احصل على شريحه كبيره من المفسرين مهمتها ان تغطي لي حاجاته، والا مفسر واحد ما يمكن. خلي اوضح لك بعد في مثل اخر، يعني ليش نظريه ماركس افرض الان اصيبت بالشلل، اصيبت بالتفاهه. ليش؟ لانه ما يصير واحد يجي يحلل مشاكل العالم كله ومن منطلق عامل واحد وهو عامل الاقتصاد. زين، نظريته فشلت قطعا لانه ربط كل الامور بعامل واحد، والحال الدنيا بها اكثر من عامل يشتغل. فالمساله الكون القران الكريم يتوفر الى جماعه كل من في حدود اختصاصه، يعني قد الايه الواحده تحتاج لها الى 10 علماء، كل عالم في حدود اختصاصه، كل واحد يتناولها من جانب تخصصه، لانه قول ثقيل يحتمل مضمونا ضخما. من ناحيه ثانيه احنا ما نقدر يعني نحصل مفسر يبرز لنا عطاء القران الا اذا كان موضوعي. شنو يعني موضوعي؟ يعني مو هذا اكو بذهنه اشياء حاطها لي قدام ويجي ياخذ الايه يريد يجيب الايه يخليها تتلائم ويا الشيء اللي بمخه اللي بذهنه، يعني يفسرها حسب ذوقه حسب اتجاهه. ان القران ينزل يصحح له عقائده، يعني غريبه. انت قد تقول يا كل شيء بلا، يعني تسمع لك واحد يقول القرآن إذا نزل يأيد رأي الكرخي هذا، يقول إذا نزل القرآن يأيد رأي الإمام أبي حنيفة أو يأيد رأي مسألة من مسائلنا فبها، وإلا القرآن مؤول نضطر نأوله لأن الأصل رأينا. كلام غريب، كلام غريب. أنا مسلم، أنا أمشي وراء القرآن، وين يجرني أروح وراه؟ حيقودني الدليل، وين يقودني الدليل؟ أنا أمشي وراء الدليل، مو أجيب الدليل وراي، لا، يعني أنا أقود الدليل مو الدليل يقودني، لا، الدليل في الواقع هو اللي يقودني مو أنا اللي أقود الدليل. وهذه المشكلة، هي هذه المشكلة جتنا منا. وين كان لما تحط صبعك على الدنبلة؟ يعني هسه احنا مو عايزين ضيم حتى نجي نحط نحاول نفرق، مو الشكل، والا اكو ادله والله ما تنقبل يعني ابدا. ها، يعني اكو ادله عجيبه غريبه عند البعض، لما تشوف عنده ادله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليا يرثني، يقول ولي انما قال هب لي من لدنك وليا يرثني، جاب ولي بلفظ الذكر ما قال ولي، يعني اذا مرى مرى ما ترث، لو قايل ولي ايه ترث، يعني الولي جنس للولي، ولما يكون جنس الجنس يشمل الذكر والانثى. لكن هذا اللي يصحح رايه في نظريه العصبه يجيبها للآية يجرجرها، يخلي الدليل يطارد وراه، مو هو يطارد ورا الدليل. شايف؟ يعني الغريب يعني، فإحنا بأمش الحاجة إلى التفسير الموضوعي اللي إذا أراد أن يفسر يتبع الدليل حيثما ذهب. زين؟ هذا الرأي الثاني في معنى قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرأي الثالث أن معنى قول ثقيل يعني ثقيل عليك يا محمد وعلى أمتك بتجسيده وصدقه. شوي خلني أوضح لك المعنى شلون يعني. طبعا القرآن لما نزل على النبي حمل تكاليف للنبي، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ لساعة راحة، ساعة الراحة راحت منه، بس نزل عليه القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر، حمل القرآن وقام يطارد ورا هذول، يصلح هذا، يرتب هذا، يوجه هذا، يعني أعباء الرسالة عبء، هاي عبء تكليف. نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وآله انشغل يطارد على ذولا ويتبع هذولا إلى أماكنهم وإلى أعطان الإبل ويصلح الأمر. زين، قام الليل، فرض عليه قيام الليل حتى أوقات راحته بالليل، فرض عليه إلى جانب هذا الإصلاح في أمور المسلمين، فحمل لواء الجهاد والدعوة إلى لا إله إلا الله، معاناة الحروب والآلام. يعني خلاه لك النبي 24 ساعة في عمل دائب، ها؟ للنار، ثقيل هذا مو سهل على الأمة أيضا ثقيل. شلون على الأمة ثقيل؟ قطعا لما نزل القرآن الكريم هذا كان الواحد من عندهم ما يهم إلا هو، يعني يحيا حياة فردية ما ترتبط من قريب أو من بعيد برباط اجتماعي، كل ما عنده هو شخصيا، إذا سلم رأسي فلتذهب رؤوس الناس، ما يهم إطلاقا. إجا القرآن الكريم يقول له لا مو الشكل، القرآن الكريم إجا ربط بتكاليف اجتماعية. شنو التكاليف الاجتماعية؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ها؟ إجا نزل يصلح لأخلاقه، يصلح لتصرفات الاقتصادية، تصرفات الاجتماعية، ها؟ يربط ربط بالمجتمع. وإجا النبي الكريم يشرح مفاد القرآن، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، تجسيدا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. عجيب، هذا كان يقول لك أنا أشتغل احصل ليش كم فلس اخذها عندي ادخرها، الان يجي يكلفني القران يقول لي عليك شيء اسمه صله رحم، عليك شيء اسمه صله رحم. هذا فد واحد دخل على النبي صلى الله عليه واله، النبي كان موديه بحاجه تاخر، قال له النبي انت وين شو تاخره؟ قال له يا رسول الله اخرني عنك العري، يعني ما عندي ثوب ألبسه موجه وأطب عليك. قال له أما لك جار له فضل ثوب؟ قال بلى يا رسول الله كثير، واي عندي جيران عندهم ثياب فاضلة. قال له ما أحد من عندهم أعطاك ثوب؟ قال لا. قال أما إنك لا تلتقي معه في الجنة، ما يمكن هذا، هذا مو أكو من إخوانك. جن هذا وين كان إلى خلق هذا العربي يهضم هالمفهوم هذا؟ ابدا، كان يصرف تصرف فردي. شو خصني بغيري انا؟ ها؟ انا احط جفنة الطعام امامي واكل، يعني نادر من عندهم لما يحط جفنة الطعام يستعيب الا ان ياكل معه غيره. نعم، طلعوا ايش كم فرد عندهم يحملون لعله هالمعنى. نسمع في حضارتهم حاكم يقول وإني لأستحي صحابي أن يروا مكان يدي من جانب الزاد أقوعا، أقصر كفي أن تنال أكفهم، إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا، فإنك إن أعطيت نفسك شؤلها وبطنك نال منتهى الذنب أجمع، أو فإنك إن أعطيت بطنك شؤلها وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. النتيجة فد واحد اثنين، ولعله من منطلق نظري، منطلق التطبيق يكون ينظر إلى شيرته، فما كانوا ذولا يفكرون هالتفكير. هذا إلى خلق يرتبط خمس أوقات، يتجه إلى القبلة يصلي. أبو جهل يقول هذا محمد تعلوه أسته، يعني يصير عجزة مرتفع على رأسه ويهزأ يسكر. شنو هذا يصلي؟ شنو معنى صلاة؟ هذا المخلوق يلتزم 5 أوقات مثلا، يلتزم بصوم شهر رمضان، يلتزم بصلة الأرحام، يلتزم بإعطاء حقوق مالية، حقوق اجتماعية، تبديل عليها أرحم تبديل عليها بلا كلام. ولذلك تجد المتدينين في الدنيا قليلين. شنو يعني متدين؟ تدين إلى جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. جانب السلبي عدم الاعتداء على الآخرين، والجانب الإيجابي بذل النفع للنفس وللآخرين. فتلقى المتدين قليل في تاريخنا قطعا. القرآن ثقيل عليه. القرآن يقول لا تأكل ربا، القرآن يقول لا تزني، القرآن يقول لا تسرق، القرآن يقول لا تظلم، القرآن يقول لا تحمل الغرور. بطبيعة الحال لأني كلهم ثقال عليه، هذا يريد ينطلق، هذا يريد ينطلق. ولذلك فرويد يقول التعاليم الدينية أغلال، أغلال سلاسل محطوطة بعنق الإنسان، خنقه وتكبته إلى أن تخليه ينفجر. لا مو شيء، لا لا أبدا. القرآن عندما نهى عن الزنا فتح باب الزواج، عندما نهى عن الخمر أباح باقي العصائر، عندما نهى عن الغيبة نعم أباح ما يسبب، أباح المزاح المقبول. المسألة مو مثل ما يقول مجموعة من الأغلال، لا لا هي دعوة فارغة، دعوة باطلة. إذا القرآن ثقيل من هالناحية، من ناحية التجسيد مضمونة. ولعل من أثقل مضامين القرآن وأشقها على النفس الأمر بالجهاد في سبيل الله. لأنه الحقيقة كل الأمور تكون ترى، لكن أن الإنسان يضحي دفاعا عن مبدأه، دفاعا عن وطنه، دفاعا عن كرامته، دفاعا عن دينه، يبذل دمه، هذه شوية مو سهلة أبدا. لأن النفس عزيزة، الإنسان مو سهل عليه أن يضحي بروحه. ولهذا تلقى المجاهدين حاجوا قصب السبق، ويقول الرسول الكريم فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. ما أقول هذا بعد فوق بر، لأنه قصارى أن الإنسان يضحي بروحه، يجاهد حتى يضحي بروحه. في أصحاب أبي الشهداء ضربوا في ذلك أروع الأمثلة. نعم واقعا أنت لما تقف على سيرتهم تشوف هذول فد نموذج مميز، فد مجموعة وقف الحسين سلام الله عليه يتوجهم بذلك المدح بذلك الثناء، أني لا أرى أصحابا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى. ليش؟ لأنه الحقيقة كانت مواقفهم مشرفة. خذ مثل هذا عابس ابن شبيب الشاكري، اجى إلى شوذب، شوذب مولاهم، قال له يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟ قال أقاتل بين يدي ابن رسول الله حتى أقتل؟ قال جزاك الله خير، إننا نطلب الحق في هذا اليوم. نعم نزل شوذب قاتل، انقتل، قال له احتسبك عند الله. اجى عابس إلى الحسين قال له أبا عبد الله إني ما أصبح أحد قريب أو بعيد أعز علي منك، ولو استطعت أن أدفع عنك الضر بشيء أعز من نفسي لفعل، لكن ما عندي أعز من روحي، أنا روحي راح أقدمها بين يديك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. ثم نزل إلى المعركة وبه جرح، هو صايب جرح جايته سهام وطعنة، نزل ينادي على من مبارز؟ هلم إلي؟ ما حد يدنى له أبدا، يعلمون شجاعته. شاف روحه ما رح يقدر يدنى له واحد، ما يحوز الشهادة، خلع الدرع ألقاه إلى الأرض، ألقى السلاح ونزل إلى الحرب حاشرا. يصيح لواحد يقول العابس ينام، يقول بلى بلى ان حب الحسام جنني بلى ان حب الحسام جنني. صح عمر ابن سعد ارضخوه بالحجارة. اخذت الحجارة من كل جانب ومكان وتعطفوا عليه الى ان سقط على الارض. اقبل اليه الحسام جلس الى جانبه قرا قوله تعالى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف. أضاحي يهنغاي من على الشرائع كل من بطبرات ترضون بالذل الودايع.
الإمام يمجدهم ذاك التمجيد ما أخذوا التمجيد شدى. يقول بأبي أنتم وطبتم
وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. يا شبوان يا نجوم المخيم يبدو رزهرا الآيات وحر دام بالله هو الغرب يدمشيم. خوبوا وما شابوا وكان خبابهم بدم من الأودى جلال حناي ومغسلين والأمياه لهم سوى عبرات ثكلة.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
قل لله ألف الذنوب وأجراما وغدا على زلاته متندما متندما لا تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. مخاضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتحديات الأمنية. حياكم الله مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. نعم، محطتنا ستكون عند العراق، عند مخاضات تشكيل الحكومة العراقية المزمع تشكيلها، وكذلك التحديات الأمنية وما جرى من جريمة إرهابية على يد الدواعش. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة الشعب العراقي ينتظر حتى هذه اللحظة أن يكون هناك توافق حقيقي ما بين الكتل السياسية تنتج عنه أو ينتج عنه الاجتماع الأول في البرلمان العراقي بتشكيلته وتركيبته الجديدة بعد فرز وإعلان نتائج النهائية، لنتحدث من خلاله حول ملامح شكل الحكومة العراقية القادمة وكذلك كل ما يجري الحديث حوله في قضية تقسيم الوزارات، شخص رئيس الوزراء، التعامل مع الواقع الأمني، قضية الحشد الشعبي والفصائل الأمنية وفصائل المقاومة، وجود القوات الأمريكية على الأرض العراقية، اتخاذ خطوات حقيقية لمحاربة الفساد، وكذلك تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأمور كثيرة أخرى ربما تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي جمع هذه الشخصيات السياسية وهذه الوجوه السياسية المعروفة. نحاول أن نتوقف في بداية هذا اللقاء عند المساهمات الصوتية. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أولا، وبداية نستمع إلى مشاركتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. إن الحكومة العراقية ستواجه مخاضا عسيرا قبل الولادة، وقد تتحول إلى نزاعات كبيرة. لماذا؟ هناك التدخلات الأمريكية والإقليمية. وشكرا لكم،
حياكم الله وبياكم، شكرا جزيلا. حقيقة تطرق الأخ صبحي إلى نقطة غاية في الأهمية، ألا وهي التدخلات الخارجية التي كاننا النصيب الأكبر في تأخير وتأخر العراق بكل ما تعنيه الكلمة خلال السنوات الماضية. والقاصي والداني يعلم كيف كان شكل تلك التدخلات التي أدت إلى ما أدت إليه من مشاكل أمنية، مشاكل سياسية، وحتى مشاكل اقتصادية. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج ألو طهران. تحاول دول الاستكبار أمريكا وعرب الخليج الفارسي عرقلة مفاوضات الحكومة العراقية الجديدة، وذلك عبر الأدوات الإرهابية التي تديرها السفارة الأمريكية مثل داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية الأمريكية التي تعمد إلى تفخيخ المجتمع العراقي وإقلاق السكينة العامة في جميع أنحاء العراق. ولكن يجب على القوى الحرة في الشعب العراقي التصميم على تشكيل حكومة عراقية جديدة رغما عن كل التحديات التي تمر بها العراق. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. قضية التحديات الأمنية والتي من شأنها حقيقة أن تساهم وتساعد في ولادة الحكومة وكذلك تأمين الوضع وتشكيل حكومة بانسيابية ودون مشاكل. كان هناك خرق في داخل العراق بأطراف مدينة أربيل في شمال العراق، وكان هناك اليوم الحصيلة النهائية كانت تتحدث عن 13 شهيد و5 من الجرحى. قوات البشمركة قامت على وجه السرعة بالتوجه إلى محل تلك الجريمة، لكن أيضا تعرضوا إلى كمين لداعش الإرهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة انفجرت في سيارتهم. وكما تحدث المسؤول قافض خوشناو للصحفيين أميد خوشناو بأنه للأسف الذي جرى كان نتيجة للفراغ الأمني الموجود في المناطق، ولذلك نطالب بالاستعجال، قال الرجل في إيجاد تنسيق أمني عالي المستوى بين البيشمركة والقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي. تواعد رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي في بغداد بالقصاص من إرهابي عصابة داعش بعد جريمة قرية خضر جيجا في قضاء مخمور بين محافظتي أربيل و نينوى، وتستمر تداعيات ذلك. هناك عمليات استباقية أيضا جرت في بابل في صلاح الدين من أجل القوات الأمنية العراقية المشتركة من أجل تمشيط تلك المناطق وإلقاء القبض على عناصر داعش إن كانوا متواجدين في تلك المنطقة. قضية تشكيل الحكومة طال الحديث حولها وعنها، وكيف يمكن أن تتشكل في ظل هذه الأجواء. طرحت أسماء عديدة خلال الفترة الماضية بعد إعلان النتائج، تغير الحديث بشكل كبير، وأدى ذلك إلى الاجتماع الإطار التنسيقي مع السيد مقتدى الصدر لإنهاء حالة ربما الجمود أو إذابة الجليد بين الأطراف السياسية لولادة هذه الحكومة التي من شأنها أن تساهم، أن تساعد في تطوير العراق، وكذلك في أن تجعل العراق ربما في وضع أفضل مما كان عليه سابقا. الأخ والصديق العزيز غزوان علي عبد الله من ميسان العراق كتب يقول: النظام السياسي العراقي الحالي من المستحيل أن ينتج حكومة أغلبية وطنية، حتى وإن انبثق تحالف سياسي شيعي سيضطر للتحالف مع الكيانات السياسية السنية والكردية على أساس توافقية الحصص للوطنية، وكل من يعتقد غير ذلك فهو واهم أو أنه انتهازي يضحك على ذقون الجماهير. هكذا أرادت أمريكا لمعادلة الحكم في العراق وقد كان لها ذلك، الكل يحتاج للكل، ومن المستحيل أن ينفرد طرف دون الآخرين بالقدرة على تشكيل الحكومة، ونظام توزيع الكعكة هو الطريق الوحيد. غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة معنا. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخن. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران، مخاضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتحديات الأمنية لا زال محور وموضوع النقاش. أود أن أتوقف في هذه اللحظات حقيقة عند النقاط التي تمت مناقشتها في هذه الجلسة. قبل ذلك نسمع، لا بأس نسمع في هذه اللحظات إلى مشاركة صوتية أيضا وصلتنا عبر الواتساب للأخ العزيز أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة.
السلام عليكم وعلى كادر الإذاعة المحترم، على المستمعين الأعزاء، وتحية للجيش الشعبي وأحرار العراق. أعتقد أن هذه الأيام التصعيد من قبل داعش هو بأوامر أمريكية، قطعا هكذا يكون، والهدف منه ابقاء القوات الأمريكية في العراق. يعني يريدون ان يوحوا الى الناس والى المجتمع الدولي بان العراق غير مستقر، ولا زال الارهاب في العراق الذين هم اوجدوه وهم سادته وهم ممولوه، وهكذا الهدف هو بقاء هذه القوات المحتلة المجرمة. ولكن الحشد الشعبي لهم بالمرصاد إن شاء الله تعالى، والله ينصر من ينصره. تحياتي لكم ثانية ولجميع المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة.
الأخ أبو عمار، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كتب إلينا الأخ أبو علي من العراق يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل، أولا جمعتكم مباركة أخي أحمد، مبارك على الجميع إن شاء الله أخي الكريم. ثانيا نقول بأن تشكيل الحكومة العراقية يجب أن يتجاوز فيه القادة السياسيون في بلدنا كل العقبات، وأن لا يفكروا بمصالحهم، وأن يفكروا بمصالح الشعب العراقي أولا وأخيرا. شكرا جزيلا لك أخي الكريم على هذه المشاركة. إذن في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من بغداد، مدير مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية دكتور عباس الجبوري. دكتور عباس السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، اهلا وسهلا بك.
حياكم الله. بياكم دكتور عباس، ونحن نلتقي في هذا البرنامج نتحدث عن مخاضات تشكيل الحكومة العراقية، وعلى ما يبدو ما جرى في منزل السيد هادي العامري ربما نقطة أمل وضوء للشعب العراقي بأن القادم من الأيام سيكون أفضل إن شاء الله من خلال تشكيل حكومة قوية بعيدة عن المناكفات السياسية، بعيدة عن الصراعات وما إلى ذلك. تفضل.
تحية لكم وتحية لمستمعيكم الكرام.
حياكم الله.
يعني اليوم عندما تكون المشكلة ولها الحلول عند أصحاب المشكلة، عندما يكون هنا خلاف شيعي شيعي، إن كان هذا الخلاف أن يحل شيعي شيعي حتى نتخلص من مشكلة وعقدة الكتلة الأكبر، التجاذبات اللي موجودة. دائما نحن نقول طالما هناك عقلاء وحكماء في الكتلة الشيعية، دعني أتحدث عن الكتلة الشيعية حصرا، وهناك مرجعية عليا في النجف الأشرف هي مرجعية السيد علي السيستاني، لابد ليكون أن تكون هناك حلول، ولابد أن تكون هناك سقوف معينة يتوقف لديها الجميع ولا يستطيع تجاوزها. أنا يعني البعض كان يراهن وحس حتى خارجيا، والمحتل وأتباع المحتل كانوا يراهنون على أن ستكون هناك حرب شيعية شيعية، لكنني أؤمن إيمان مطلق وقلتها منذ أول يوم، لن تكون هذه الحرب ولن نسمح بأن تكون هذه الحرب. نحن لا في الإعلام ولا في يعني من خلال لقائنا بالقيادات المحترمة، قيادات سواء كانت على مستوى الإطار التنسيقي أو على مستوى قيادات الأخوة في التيار الصدري، هنا العمل لازم يكون مشترك. أنا أعتقد ما حصل هو إذابة كرة الثلج أو الجليد كما يسمى بالمفهوم السياسي، وبدأنا في مرحلة جديدة. هذه المرحلة ستبدأ فيها النقاشات، ما يهم أنه حكومة توافقية حكومة أغلبية، المهم أن تكون هذه الحكومة تخدم الشعب العراقي حتى نعطي صورة للعالم أننا استطعنا أن ننتج نموذج، هذا النموذج قادر على التحديات، وأن كانت بعض الكتل السياسية قد قصرت في خدمة الشعب، لكن ممكن أن تغير سلوكها السياسي وتنهض من جديد وتبني من جديد. اليوم لا يمكن أن نحتسب الكتل على حساب أصواتها، نعم هي أصوات وديمقراطية وانتخابات، ولكن هناك كتل ربما لا تحصل على مقاعد ولكن لها ثقل بالشارع، وأيضا عندها تضحيات، وهذه التضحيات مقدرة ومحترمة. وأنا أقول طبعا ودائما ما ذكرتها في الإعلام وهي اليوم من خلال إذاعتكم الكريمة، إن الانتخابات والمناصب والمكاسب والمغانم والوزارات والحكومات كلها تذهب، ولكن لا تساوي قطرة دم تنزفه في الشارع من أي عراقي كان، لأننا حاولنا بكل الطرق وأعطينا كثير من القرابين حتى يعود العراق سالما معافى من حرب داعش. ما معقول اليوم نحن نجي على مود مناصب وكراسي ومغانم ونختلف ونعطي الصورة للعالم لأننا غير قادرين على قيادة البلد، وهذا ما تحدثت به أنا شخصيا مع عدد من القادة السياسيين، وكنت أواجههم بهذا الكلام، أقول لهم يا أخوان أنتم قادة ونحن الشعب، عليكم أن تكونوا نموذجا حتى نقتدي بكم في الإعلام، وحتى تكونون في رأس الرمح عليكم أن تلتزموا بالضوابط والمهنية والدستورية والقانونية، ولا تخرجوا خارج هذا النطاق لأنه ربما ينزلق البلد إلى الفوضى لا سامح الله، وبالتالي الخاسر الأول والأخير هو هذا الشعب المسكين الذي اليوم يعاني، وخاصة المناطق الجنوبية والمناطق الوسط. بصراحة اليوم إقليم كردستان لديه محبوحة، شعبهم مرتاح. المنطقة الغربية التي عانت الأمرين من داعش وما هدم مدنهم وما قتل أبنائهم، لكنها عادت تستنهض من جديد. لماذا المدن الجنوبية بهذا الشكل؟ لماذا لا نقدم رؤية؟ لماذا لا نقدم نموذج سياسي ناجح؟ لماذا لا تكون لنا بعض الدول قدوة؟ هذه إيران صفنا صار لها 40 سنة محاصرة، ولكنها نهضت ووقفت وصمدت بوجه كل التحديات، واليوم أصبحت دولة لها اسمها والعنوان، وأيضا أكو دول أخرى بذلك. لذلك إحنا اليوم يجب أن نمتلك الإرادة الحقيقية، وأن نمتلك التحدي الحقيقي، وأن نتنازل بعض الشيء. إحنا اليوم جدا أن تتنازل من أجل شعبك، من أجل خدمة شعبك، ستكون نبراس لكل شيء عندما تكون مضحيا في سبيل خدمة أبناء شعبك.
هو فخر حقيقة، ومن شيم الرجال قضية التنازل من أجل أمور أعظم وأكبر، خصوصا إذا كانت القضية تتعلق بشعب بأكمله، بأسره، بملايين ملايين من المؤمنين، ملايين دعني أقول حتى ربما من المعوزين أو الفقراء أو ما يجري. يعني نتحدث عن فقر في العراق، في العراق البلد الذي آخر شيء كنا نتصوره أن نتحدث عن فقر في بلاد الرافدين المعروفة بغناها بكل الموارد الطبيعية، وحباها الله بالكثير من الموارد، لكن للأسف الشديد قضية الفساد الموجود في هذا البلد، الاحتلال، الجواسيس، سمي ما شئت، كثير من الأمور ربما وقفت حائلا بين تطور العراق ومنعته من التطور، أو حاولت منعه من التطور، لكن المرحلة القادمة نسأل الله أن تكون تحمل الكثير والكثير من الربيع القادم للعراق والشعب العراقي. هنا أتوقف معكم دكتور عباس، بما أنه جرى هناك لقاء واجتماع على هذا المستوى الذي نتحدث عنه، وخرج للإعلام بعض النقاط التي تمت مناقشتها بين الذين اجتمعوا بالأمس في منزل السيد هادي العامري. أولا، اتخاذ الخطوات العملية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد للمال العام، هذه النقطة كيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع في ظل وجود حيتان وحقيقة أفاعي لا زالت تمتص المزيد والمزيد من دماء الشعب العراقي من خلال ما تقوم به من سرقة المال العام والخاص؟ تفضل
أخي العزيز أستاذ الفاضل، أنت تعرفني جيدا، وأنا تحدثت من خلال عدة برامج مع جناحك الكريم.
أكيد أكيد،
أنا دائما ما أكون بالصراحة، لأنه لابد أن نكون خاصة في الإعلام وهذا الفق الواسع، لابد أن نصارح شعبنا وأن نكون دائما مصداق لهذا الشعب.
إن شاء الله.
كثير من السياسيين أخفقوا، وحقيقة مو فقط أخفقوا، وإنما لم يعطوا هذا الشعب حق. هناك من استولى على الأراضي، هناك من استولى على البساتين، هناك من استولى على مؤسسات الدولة، هناك من أكل حقوق الناس، كل هذا حصروا جميع الامتيازات لهم ولأحزابهم وتركوا الشعب. أحيانا بعض السياسيين يتحدث، والله إحنا أمريكا ما خلطنا نشتغل، والله احنا فلان ما خلانا نشتغل، والله لانه احنا اتباع اهل البيت ما قدرنا نعمل. انا بتقديري المتواضع جدا، وانا ابن العراق، ولن اخشى احد عندما اقول الحقيقه.
بارك الله بك.
عندما نريد ان نعمل لن تمنعنا امريكا، ونستطيع ان نعمل لاننا نحب الحسين، ونستطيع ان نعمل لاننا نقتدي بالحسين. اما الذي يتحدث عن أننا منعتنا الدول ولم تجعلنا أن نصنع الكهرباء ولم نشغل المعامل، لا، هذه المصانع والمعامل لا تريدون تشغيلها لأنكم تريدون أن تستوردون بأسماءكم بتجارتكم، لا تريدون أحد ينافسكم في الأسواق. هذا واضح اليوم. أنا تحدثت مع كثير من السياسيين وقلت في وجوههم، قلت لهم يا أخوان أنتم عليكم أن تصارحوا الشعب، إن كنتم قد أخطأتم بحق الشعب هذه حسنة عندما تقول أنا أخطأت، واعترف كثير من السياسيين، حسنوا سلوككم بالمستقبل، عدلوا أموركم، حتى الكتل التي لم تحصل على المقاعد المتوقعة ممكن أن تعمل. ليش الشعب ما طلع ينتخب؟ ليش الشعب؟ لأنه وصل إلى حالة اليأس. اليوم لدينا هذا الفاضل، لدينا 10 ملايين تحت خط الفقر.
لا لا.
نحن بلاد الرافدين، بئر واحد الآن اكتشف بالبطرة، بئر واحد اكتشف قبل أسبوعين فيه 7 مليارات برميل نفط. تخيل هذا 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 العطاء وهذا الخير اللي الله سبحانه وتعالى
أكيد
جاءنا فيه. فراقب الأئمة المعصومين، أنبياء، أوصياء، تراث، حضارة، لماذا لا نتمسك ثوابتنا الوطنية والدينية ونكون فعلا نحن أبناء علي؟ عندما نقول إننا أتباع علي عليه السلام وإننا أنصار الحسين عليه السلام، لابد لنا أن نقتدي بهم، أن نضحي من أجلهم. علينا أن نتمسك كيف أن سيدنا العباس عندما أبى أن يشرب الماء ويرى أن أهله وأبنائه عطاشا، من هؤلاء السياسيين اليوم يتأسى بهؤلاء؟ خلينا نكون واقعيين.
صحيح.
أنا لا أقول الكل، ولكن معظم السياسيين للأسف أخطأوا بحق الشعب. جزء من الكراسي التي يجلسون عليها صدقني جاءت بتوابيت الشهداء. جزء اليوم هناك من يتاجر في الحشد وغير الحشد الذي قدم التضحيات. لماذا تأتون بالحشد إلى المرحلة السياسية؟ لماذا لا تجعلون من الحشد نموذجا قتاليا بطوليا نتفاخر فيه ونعطيه القدسية ونقول هذا الحشد الذي قاتل وضحى؟ لماذا تحشروا في السياسة؟ اليوم الجهاد له دروبه وله دروس وله حباه. لماذا لا نقتدي بمن سبقنا بهذه التجربة؟ للأسف الشديد بعض السياسيين أخطأوا بحق الشعب ولا زالوا يصرون على أخطائهم.
دكتور حقيقة
لا يريدون الاعتراف.
نعم. يعني خلال السنوات الماضية حينما كنا نتحدث،
أنا والله أتحدث بمرارة.
نعم والله
شك بالله يعني أتحدث بألم، لأنني أعيش وسط الفقراء.
دكتور عباس،
حي فقير.
هذا الصوت المشوب بالألم كما تفضلتم يصل إلى، حينما يخرج الكلام من القلب يصل إلى القلب كما تفضلتم، ونعلم ذلك ونعاني كما تعانون، ونتألم للعراق كما تتألمون، وربما أكثر بسبب ما جرى. حينما كنا نتحدث خلال السنوات الماضية منذ 2003 وحتى قبل ذلك، كان لنا الشرف في الإعلام أن نتحدث بحرية حول قضية ما يجري في عالمنا العربي والإسلامي وعلى رأسهم العراق وما جرى على العراق. بعد وجود الاحتلال والحديث عن عصابات الإرهابية القاعدة آنذاك وما جرى في 2006 وما أعقبها وما بعد تفجيرات سامراء وما إلى ذلك، حقيقة حديث طويل وعريض حول قضية أن هناك خطوطا حمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. الكهرباء خط أحمر، أن تعود الصناعة للعراق خط، أن تتطور وتزهر الزراعة مرة أخرى في العراق خط أحمر، أن يعود العراق قويا كما كان خط أحمر. حتى جاءون بداعش، فكانت الفتوى الرشيدة التاريخية الأسطورية حقيقة التي خلقت الحشد الشعبي وولد من رحمها الحشد الشعبي المقدس في العراق، ومن بعد ذلك طردت تلك العصابات الإرهابية التي ارتكبت جريمة مروعة راح ضحيتها في آخر التقارير، تتحدث عن 13 شهيد و5 جرحى. من جديد يحاولون أن يعودوا، لكن لا يمكن أن يسمح لهم بالعودة وإن أراد الأمريكي ذلك، أو حتى جار السوء الذي لا زال يريد إسالة المزيد من دماء أهلنا ونسائنا وأطفالنا أخوتنا وشيوخنا في عراق علي والحسين عليهما السلام. اسمح لي هنا بما أننا توقفنا عند هذه النقاط التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، قضية التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة. هذه النقطة من شقين، أولا قضية وضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة معروفة، يعني كما تفضلت بصراحة، أنا أيضا أسأل بصراحة دكتور عباس، وقضية ضرورة والتأكيد على خروج القوات الأمريكية وفق الجدول الزمني، أيضا الزمن واضح، تفضل.
يعني شوف، خليني أعطيك معلومة وتحليل.
تفضل.
أنت كل احتلال لابد يجب أن تكون هناك مقاومة.
أكيد.
وهذا ما وجد في المادة 52 من قانون الأمم المتحدة. الشعوب التي تحتل من حقها أن تقاوم. فرص السطر. اليوم الإطار، يعني اليوم المباحثات الجولات الأربعة التي جرت مع الأمريكان وسميت بالجولات الاستراتيجية، يعني للخروج من العراق، وأقر أنه سيخرجون في 31/12/2021. وتتحول هذه القوات من قوات قتالية إلى قوات تدريب. متى ما خرجت القوات الأمريكية وتحول الاحتلال إلى دولة أخرى مثل باقي الدول، مو سفارة 16,000 موظف، مو سفارة بها باتريوت، مو سفارة بها الكرام، مو بها
مطارات،
طبعاً رادارات، مطارات، طائرات، أجواء مسيطرة عليها. متى ما انتهت هذه الأمور أنا سأقول لك معلومة وخذها مني، سيكون سلاح المقاومة في يد الدولة وسيعود إلى أصله، إلى الحق الشعبي، ويسلم إلى الحق الشعبي. أنا لست ناطقا عن المقاومة، ولكنني لدي علاقات طيبة بكثير من القادة من الشجعان من أبطال الفصائل. لكننا اليوم عندما نخضع للإرادة الأمريكية ونخضع لهذا الاحتلال المقيت والسيطرة على الأجواء والسيطرة على كل شيء وعلى المقدرات، ولا يسمحون لنا حتى بالتصرف وأموالنا التي تتواجد في أمريكا وبقدرها 54 مليار لا يمكن لأحد أن يجرأ ويأخذ منها فلسا واحدا، ماذا تريدني؟ هل تريدني أن أمسك سلاحي وأجلس وأبقى أسير حتى تتحقق إرادة الأمريكان بالخروج؟
أكيد لا.
وأعتقد لدينا تجربة مع الأمريكان مما قرأناه وبحثناه، أمريكا لا تحترم الضعيف، أمريكا تحترم القوي، ورأينا كيف أن الجمهورية وقفت بوجهها، وعندما أرسلوا طائرتهم المسيرة كيف لهذه الطائرة أنها مجرد أن اخترقت جزء من الحدود أسقطت بلحظة، وبالتالي فشلت في كل ما قدمت ترامب من دروع ومن طائرات وبارجات والB-52 وكل هذا الذي جرى. ردت لأنه وجدت قوة، وجدت إرادة. الإرادة لدينا في العراق موجودة، الصلابة موجودة، نحتاج إلى قرار سياسي وحد. وأنا قلتها وصدرنا بيان في مركز الرفد وقلنا على مجلس النواب القادم أن يشرع قانون يلزم الحكومة بضرورة إخراج القوات المحتلة بأكملها. أيضا اليوم تركيا تحتل جزء من أراضينا،
للأسف
موجودة اتفاقية أسلو أبرمت عام 1923. هل يعقل إحنا اليوم عام 1923 لازلت تركيا تطبق علينا معاهدة أسلو؟ معقولة؟ يفترض اليوم أن يكون هناك نبض سياسي، قرار سياسي. التوحد السياسي هو الذي يصنع جبهة قادرة على طرد الاحتلال. التوحد السياسي هو الذي يستطيع أن يبني. التوحد السياسي هو الذي يستطيع أن يقدم دولة ليس دولة مكونات وإنما دولة مؤسسات تعمل بسلاسة. القرار الشجاع اليوم البعض لا زال يقادم. كثير من القوى السياسية اليوم التي شاركت في الانتخابات لا تريد الاحتلال أن يخرج بحجة أنه الاحتلال قد يحميها من داعش، وداعش ولا لم يبقى إلا ذئاب منفردة هنا وهناك. صحيح. ولدينا اليوم الطاقات والقدرات ولدينا السلاح ولدينا كل شيء صراحة، قادرين على قمع هؤلاء الذين يلوذون هنا وهناك كالجرذان، قادرين عليهم. لماذا اليوم لا يكون قرار شجاع من كل القوى ونترك هذه القواعد التي تحاول دائما تخلط الأوراق، تطلق الصواريخ تارة هنا وهناك على البيوت وتتهم الفصائل وتتهم المقاومة وتتهم الناس الشرفاء لأنهم من أطلقوا الصواريخ، في حين أننا ندرك تماما ونعرف تماما أن المقاومة عندما تريد أن تطلق صواريخ والله ستعلنها ولم تخاف منها. وحتى الطائرات التي أطلقت على السيد رئيس الوزراء لو كانت الفصائل أو المقاومة هي من أطلقتها لقالت بشجاعة وأعلنت، ولكنها نعرف ندرك أنها فعلة أمريكية أرادت أن تجعل مشكلة وفتنة بالعراق، أرادت أن تكون هناك دماء عراقية بين الحكومة والفصائل والحج.
أكيد. وسياسة فرق تسد لا زالت موجودة، قضية الوحدة وأن أمريكا لا تحترم الضعفاء ولا تحترم سوى الأقوياء. اليوم مفاوضات فيينا ونتابع جميعا كل ساعة وكل لحظة كيف يتصرف الجانب الإيراني، يعني مندوب الجمهورية الإسلامية في إيران، كيف يتعامل مع الطرف المقابل وكيف يخشاه ويحترم هذا الطرف الذي يقف بوجهه. كذلك العراق قضية التوحد نقطة في غاية الأهمية، غاية الأهمية شرتم إليها دكتور، قضية أن يتوحد